السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نعقد هذا المجلس العلمي الذي نرجو بره ونفعه، ونرجو الله عز وجل أن يجمع لنا فيه الفضائل وأن يرزقنا فيه أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيله، وأن يجعله طريقا إلى جنته ومرضاته، حيث نشرح كتاب العقيدة الواسطية، هذا الكتاب الصغير في حجمه، البديع في علمه، العظيم في نفعه، الذي فيه بيان منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، وأنه منهج مضطرد غير مضطرب، وفيه بيان موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للقرآن، فأهل السنة والجماعة يقولون في عقيدتهم ما قاله ربهم سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، وفيه بيان موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يقولون في عقيدتهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وفيه بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي أجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يقولون في عقيدتهم ما قاله أوائلهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل السليم، وفيه بيان موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للفطرة السوية، وفيه بيان موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة لما تقتضيه اللغة العربية، وفيه بيان أن في عقيدة أهل السنة والجماعة اليسرى وعدم التكلف، هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم في كل زمان ومكان أن يعتقدها، ولا يليق بمسلم عرفها وعرف هذه الميزات التي ذكرناها أن يستبدل حرفا منها بحرف مما يخالفها. وقد فرغنا بحمد الله من الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر فيما أحسب، ونشرع إن شاء الله عز وجل في الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره.
نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله مما أراده من بيان منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، شرع فيما يريد من بيان منهجهم في الإيمان بالقدر. وهناك أصول ينبغي أن تتمهد للمؤمن حتى يرتاح قلبه في باب القدر، فتلك الأصول إذا تمهدت للإنسان في هذا الباب سار فيه على صراط مستقيم في طريق آمن طيب. وهذه الأصول هي: الأصل الأول، القدر سر الله. أطلع الله عز وجل فيه عباده على ما يصلحهم، وأخفى عنهم ما تقتضي الحكمة إخفاءه، فينبغي للعبد أن يقتصر فيه على ما ورد في النصوص بفهم السلف الصالح، ثم يمسك عما زاد في ذلك، فلا يخوض في مباحثات في القدر خرجت عن نصوص الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا خاض الناس في القدر بغير نور الكتاب والسنة فأمسكوا ولا تخوضوا معهم فيما يخوضون. هذا الحديث رواه الحافظ الصنعاني في الأمالي والطبراني في الكبير، وذكر الألباني رحمه الله أن أسانيده يشد بعضها بعضا، وذكره في الصحيحة وصححه في صحيح الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، أي لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما أو مقاربا للاستقامة ما لم يتكلموا في أولاد المشركين بغير النصوص، وما لم يتكلموا في القدر بغير النصوص. هذا الحديث العظيم الشريف رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط وفي الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحم الله الجميع. فهذان الحديثان العظيمان الشريفان يرشدان المسلم إلى صراط الله المستقيم في باب القدر، وإلى الطريق الآمن في باب القدر، وهو أن يكتفي المؤمن في باب القدر بما ورد في الكتاب والسنة، وأن يمسك عما وراء ذلك، وأن لا يخوض في هذا الباب مع الخائضين. الأصل الثاني أن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس في قدره، ولا يظلم الناس في حسابه سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله، لو أن الله ابتلى الناس جميعا ما كان ظالما لهم مقدار ذرة، ولو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض ما عذبهم بظلم أبدا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال الله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، وقال سبحانه: وما أنا بظلام للعبيد. فالله سبحانه حكم عدل، وإذا جاء بحث في القدر يبحثه الناس يتوهم منه ظلم، فأعلم أنه باطل، فإن الله سبحانه وتعالى عدل. الأصل الثالث: أن الله سبحانه وتعالى حكيم. له الحكمة البالغة في أفعاله، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، وله الحكمة البالغة في شرعه، فلا يشرع شيئا إلا لحكمة. وهذه الحكم في قدره، والحكم في شرعه، مضطردة لازمة. لكن علمنا الكثير منها وخفي علينا بعضها، وخفاء بعضها عنا لا يعني عدم وجودها، فإن خفاءها لنقصنا. وكم يخفى على الإنسان من أمور يدركها فيما بعد، فالخفاء لا يعني عدم الوجود. والعاقل لا يرد ما علم بما خفي عليه، وإنما يرد ما خفي عليه إلى ما علم، فيقول: قد علمنا أن لله الحكمة البالغة في أفعاله، وهذا الفعل خفي علي فيه الحكمة، فأنا أجزم أن فيه حكمة. كسائر الأفعال. وهكذا في شرع الله سبحانه وتعالى. الأصل الرابع: أن الله لكمال علمه وتمام عدله وكمال حكمته لا يسأل عما يفعل. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل سبحانه عما يفعل لأنه لا مجال لأن يسأل سؤال اعتراض، فإن الله عليم حكيم عدل، فلا مجال لأن يسأل. الأصل الخامس: أن يؤمن العبد أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. ومن آمن صادقا أن الله على كل شيء قدير لم يدفع شيئا عن الله بعقله، أعني مما جاء في الكتاب والسنة، بل يؤمن به ويسلم له. الأصل السادس: أن يوقن المؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هكذا عقيدة المؤمن في ربه سبحانه وتعالى. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت ابن مسعود وقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. رواه أبو داود وصححه الألباني، ورواه ابن ماجه، وقد جاء في رواية ابن ماجه وهي أيضا رواية صحيحة صححها الألباني، أن أبي رضي الله عنه لما حدثه بهذا الحديث قال له: ما عليك يا بني، لو أتيت ابن مسعود، اذهب إلى ابن مسعود. فذهب إليه فحدثه بمثل ذلك، فرجع إلى أبي فقال له: ما عليك يا بني، لو ذهبت إلى حذيفة بن اليمان. فذهب إليه فحدثه بمثل ذلك، ثم رجع إليه فقال له: ما عليك يا بني، لو ذهبت إلى زيد بن ثابت. وجاء في رواية ابن ماجة في آخرها أن ابن الديلمي قال: قال زيد بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فتبين أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه الألباني. والقدر في اللغة هو القضاء والحكم والتقدير والترتيب، وهذه أنسب معانيه للقدر الشرعي. والقدر شرعا هو تقدير الله للأشياء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وكتبها وشاءها وخلقها. تقدير الله للأشياء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، فالقدر مبني على العلم والحكمة، وكتبها وشاءها وخلقها. والقدر ثابت بأدلة كثيرة، قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولن يدخل أحد الجنة حتى يؤمن بالقدر. لا يدخل الجنة من لا يؤمن بالقدر، من لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن، فهو من أهل النار. ففي حديث جبريل عليه السلام المعلوم الطويل قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. رواه مسلم في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الشيخ: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الخير هو النافع الملائم للطبع، هو النافع الملائم للطبع، والشر هو المؤذي المخالف للطبع. فالشر ما يؤذي ولا يلائم طبع الإنسان، والشر مخلوق لله وليس إلى الله. الشر مخلوق لله وليس إلى الله، وليس هناك شر محض. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والخير بيديك والشر ليس إليك، كما عند مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله يقول: والخير بيديك. ولا شك أن الخير كله بيدي الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، فإن الله لا يخلق إلا لحكمة، فهو باعتبار الحكمة خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهو شر إضافي. أما شر كلي أو شر مطلق فهذا لا يكون، كما أنه لا يكون شرا من كل وجه، بل كل شر يا إخوة في نفسه يكون فيه خير من وجه، يكون فيه خير من وجه. فظهور الفساد في الأرض شر في نفسه، لكنه خير من جهة تنبيه العباد على معاصيهم حتى يرجعوا إلى ربهم، ومن جهة إدراك أهل الخير لعظم الخير الذي هم فيه. فالإنسان إذا رأى الشر وأهله أدرك عظيم النعمة التي يعيشها إذا كان من أهل الخير، وهذه حكمة عظيمة. فظهور الفساد في الأرض في البر والبحر بسبب معاصي الناس وهو شر في نفسه، لكن في نتيجته وأثره خير، خير عظيم. كذلك المصائب والآلام التي تصيب الإنسان هي فيها أذى، ولكن من جهة فيها خير، فإن الإنسان بها يدرك النعم التي يعيشها، وفيها كفارة لذنوبه، وهذا خير. ولو خير الإنسان يوم القيامة بين أن يلقى الله بذنوبه وبين أن يصب عليه جميع أنواع البلاء لاختار أن يصب عليه جميع أنواع البلاء. ولذلك يا إخوة يوم القيامة يود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانوا نشروا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء. وهكذا أيضا المرض مؤذي لكن فيه خير من جهة تكفير الذنوب، ومن جهة إدراك الناس لنعمة الصحة، ولذلك لا يكاد الإنسان يشعر بنعمة العافية إلا إذا ذهب إلى المستشفى، ورأى المرضى، فلا يوجد شر محض، والشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط، وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق، وإما مع حذف الفاعل كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الخير قالوا أراد بهم ربهم، وفي الشر قالوا أشر أريد، فأضيف إلى المجهول. وإما أن يدخل في العموم كقول الله عز وجل: خالق كل شيء. وقد قال بعض العلماء: الشر في المقدور لا في القدر، الشر في المقدور لا في القدر، ولا ينسب إلى المقدر، يعني لا ينسب إلى الله، الله خلقه، والشر في المقدور وليس في قدر الله، لأن قدر الله عن علم وحكمة. وقال بعض العلماء: الشر في مفعولاته لا في فعله، ففعل الله خير لأنه مبني على الحكمة، وإنما في مفعولاته، فيما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بكلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين.
نعم، للقدر 4 مراتب، من عرفها آمن بالقدر واطمأن قلبه. وهذه المراتب 4، الأولى منها العلم، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم الخلق وأعمالهم وأحوالهم وأرزاقهم وآجالهم، وعلم الله بهذا قديم محيط شامل ثابت لا يخرج عنه شيء. والثانية الكتابة، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وقد جمع الله هاتين المرتبتين في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، فقد شاء الله سبحانه ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ومشيئته نافذة وقدرته شاملة، فما في الكون من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الخلق، أي أن الله خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، خلق العباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. هذه المراتب في الجملة. والشيخ رحمه الله ساقها بسياق بديع فيه فوائد عظيمة جليلة، فقال كما سمعنا: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، اثنان في اثنان، اثنان في اثنين بأربعة، يعني أربع مراتب. لكن لماذا قسم الشيخ المراتب إلى درجتين؟ لماذا لم يقل أربع مراتب ويسردها؟ قسم لما في هذا من فائدة، فإن الشيخ جعل المراتب الأربع في درجتين لفائدتين: الأولى لبيان الترتيب في الوقوع، فتقدير الله للأشياء فيه متقدم متقارب ومتأخر متقارب. متقدم متقارب مرتبتان متقدمتان متقاربتان من جهة الزمن، ومرتبتان متأخرتان. فالدرجة الأولى فيها المرتبتان المتقدمتان بزمن طويل، والدرجة الثانية فيها المرتبتان المتأخرتان المتقاربتان. فما شاء الله وقع فورا، الوقوع عقيب المشيئة لا يتأخر، والخلق يكون معه الوجود والخلق، فهاتان المرتبتان متقاربتان قريبتان من الوجود، والمرتبتان في الدرجة الأولى قبل الوجود بزمن طويل، قبل الوجود بزمن طويل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان تعلق الخلاف بها، فإن القدرية خالفوا في القدر، وهم قسمان: غلاة القدرية الأوائل الذين ظهروا في أول الأمر في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وليس منهم أحد من الصحابة، لكنهم ظهروا في آخر عهد الصحابة، وهؤلاء غلاة القدرية كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. وهؤلاء خالفوا في مرتبتي العلم والكتابة، وعامة القدرية هؤلاء خالفوا في مرتبة المشيئة والخلق في جزء وليس في كل، لم يخالفوا في مرتبة العلم في الجملة، ولا في مرتبة الكتابة في الجملة، ولم يخالفوا في مرتبة المشيئة والخلق مطلقا، وإنما في جزء كما سنبينه إن شاء الله. فعلمنا أن الدرجة الأولى إنما خالف فيها غلاة القدرية، والدرجة الثانية خالف فيها عامة القدرية. عامة القدرية. نعم.
قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.
نعم، هذا الشيء الأول من الدرجة الأولى، علم الله تعالى. وقد سبق لنا أن تكلمنا عن علم الله فيما مضى، والكلام هنا ليس عن علم الظهور الذي يقارن الوقوع، وإنما عن العلم الأزلي القديم. فعلم الله الذي يتعلق به القدر هو العلم القديم الأزلي الذي لا أول له، الذي لا أول له، الواسع الشامل الذي لا يخرج عنه شيء دخلت فيه الكائنات وغير الكائنات، الممكنات والمستحيلات. فقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا محال، لكن الله علم ما يكون لو كان. فالله سبحانه وتعالى لا يخرج عن علمه شيء، والله موصوف بالعلم أزلا، فلا أول لعلمه ولم يسبقه جهل، وموصوف بعلمه أبدا. تلاحظون أن الشيخ قال هو موصوف به أزلا وأبدا، أي لا يعتريه نسيان، لا يعتريه نسيان، كما قال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن لطيف العلم أن العلماء يقولون: العلم الذي يتعلق به القدر هو العلم الأزلي، والعلم الذي يتعلق به الحساب هو علم الظهور. قدر الله تعلق بالعلم القديم، وحساب الله للعباد يتعلق بعلم الظهور. هذا العلم هو أول مراتب القدر. قال ربنا سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقال: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم.
قال رحمه الله: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما
نعم أكتب. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، كل ما كتبه الله قد علمه، وليس كل ما علمه الله قد كتبه. كل ما كتبه الله قد علمه، وليس كل ما علمه الله قد كتبه، فالمكتوب هو ما يكون والمعلوم أوسع من هذا. والكتابة شاملة لكل ما يقع على وجه التفصيل، فالله سبحانه وتعالى قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية عند البخاري أيضا: ثم خلق السماوات والأرض. فكانت الكتابة قبل المشيئة والخلق بزمن طويل، كما دل عليه الحديث وأشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق.
في اللوح المحفوظ، اللوح مادته لا نعلمها، وهو محفوظ، أي محفوظ من الأيدي ومن التغيير، محفوظ من الأيدي ومن التغيير. نعم.
قال: فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم، هذا ورد عند الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية عند الترمذي: فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وعند أبي داود وصححه الألباني قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وعند أحمد: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، أول ما خلق الله القلم، ضبطت بضبطين: أول بفتح اللام كما قرأ نور الدين، أول فتكون بمعنى حين، حين خلق الله القلم قال له اكتب، ففور خلقه قال له اكتب، وضبطت بالضم: أول ما خلق الله القلم. وهذه الأولية ليست مطلقة، وإنما يعني من أول ما خلق الله، لأن الله خلق العرش قبل القلم كما دلت عليه النصوص، وخلق ماء كان عرشه عليه قبل القلم كما دلت عليه النصوص، فهذه أولية نسبية، معناها من أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالنص جاء بمقادير الكائنات إلى قيام الساعة، وسكت عما عدا هذا، سكت عما عدا هذا، يعني من جهة ماذا؟ الكتابة في اللوح المحفوظ. لعلنا نقف هنا ونكمل في يوم السبت القادم إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيخ ولا كم الساعة؟ لعلنا نقتصر على ما ورد في الدرس، وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد العصر في درس شرح دليل الطالب، حتى لا نحبس الناس. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.